السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع أفضل العلوم على الإطلاق، وهو علم الفقه. كما قال ابن الجوزي: العلم كثير والعمر قصير، وعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم وأنفع العلوم على الإطلاق، هو علم الفقه. وقال الإمام الشافعي إمام مذهبنا، قال: من أرام الرام أن يرجح عقله فعليه بالفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لابن عباس: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسألوا لنا هذه المدارس، وأن يلهمنا الله وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علا، نصرة لدينه ونشر لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع حق المال الذي قال فيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم قال قائسا لأنه لم يبلغه الرواية التامة، قال: فإن الزكاة حق المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال: إذا حق البدن الصلاة فحق المال الزكاة. قال: فالزكاة حق المال. وهذا ورد تصريحا في حديث أبي هريرة بالتمام، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. انتهينا من الكلام على زكاة اللقطة وأيضا المال المغصوب، وتكلمنا في النهاية على الزكاة على المحجور عليه. اليوم إن شاء الله نتكلم على شروط تشترط في، كما أن المال يفرق في المال، هناك مال زكوي ومال غير زكوي، يعني مال جاء الشرع يبين أن فيه الزكاة ومال ليس فيه الزكاة. وهذا المال الذي فيه الزكاة أو عليه الزكاة لابد أن تشترط فيه بعض الشروط. والعلماء نظروا في الأدلة واستنبطوا هذه الشروط من الأحاديث والأثار، وأيضا الأثار التي صحت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوها شروطا لتوفر الحكم، وإن الحكم يكون بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. من ذلك بلوغ النصاب وحولان الحول، وأيضا في مسألة المواشي التي هي الأموال تعتبر اسمها أموال إيش عند الفقهاء، هي من الأموال الظاهرة، هذا صحيح، الأموال الظاهرة. فالمواشي لابد فيها من السوم، لابد فيها من السوم على المذهب، سنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله. ماشي، ابتدئ بس أول المتن وبعدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان. قال: في القديم لا تجب الزكاة فيه لأن ملكه غير مستقيم، لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء. فقال: في الجديد تجب الزكاة فيه لأن الزكاة تتعلق بالعين. قال رحمه الله تعالى: ولا تجب الزكاة إلا في السائمة من الإبل والبقر والغنم، لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كتب كتاب صدقة، وفيه في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 فيها صدقة. وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: في الإبل السائمة في كل 40 بنت لبون. ولأن العوامل والمعلوفة لا تقتنى للنماء فلم تجب فيها الزكاة كثياب البدن وأثاث الدار. وإن كان عنده سائمة فعلفها نظرت، فإن كان قدرا يبقى الحيوان دونه لم يؤثر لأن وجوده كعدمه، وإن كان قدرا لا يبقى الحيوان دونه سقطت الزكاة لأنه لم يجب تكامل النماء بالسوم. وإن كان عنده نصاب من السائمة فغصبه غاصب وعلفه ففيه طريقان، أحدهما أنه كالمغصوب الذي لم يعرفه الغاصب فيكون على قولين، لأن فعل الغاصب لا حكم له بدليل أنه لو كان له ذهب فصاغه الغاصب حليا لم تسقط الزكاة عنه، والثاني أنه تسقط الزكاة قولا واحدا وهو الصحيح لأنه لم يوجد شرط الزكاة وهو السوم في جميع الحول، فصار كما لو ذبح الغاصب شيئا من النصاب ويخالف الصياغة، فإن صياغة الغاصب محرمة فلم يكن لها حكم، وعلفه غير محرم فثبت حكمه كعلف المالك. وإن كان عنده نصاب من المعلوفة فأسامها الغاصب ففيه طريقان، أحدهما
يعني التفريق هنا التفريق بين الصياغة وبين العلف، أن العلف ليس بمحرم، أما الصياغة فهي محرمة لأنه تصرف في ملك فضاء الغير، أما العلف فهو يجب عليه أن يطعم البهيمة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت المرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض.
قال ففيه طريقان، أحدهما أنها كالسائمة المغصوبة، وفيها قولان، لأن السوم قد وجد في حول كامل ولم يفقد إلا قصد المالك، وقصده غير معتبر بدليل أنه لو كان له طعام فزرعه الغاصب وجب فيه العشر ولم يقصد المالك إلى زراعته، والثاني لا تجب فيه الزكاة قولا واحدا لأنه لم يقصد إلى إسامته فلم تجب فيه زكاة، كما لو رفعت الماشية لنفسها ويخالف الطعام فإنه لا يعتبر في زراعته القصد، ولهذا لو تبدد له طعام فنبت وجب في العشر فيه العشر، والسوم يعتبر فيه القصد، ولهذا لو رتعت الماشية لنفسها لم تجب فيها الزكاة.
الله المستعان، يعني كأنه يقول بأن القصد هنا معتبر. طيب احنا قلنا لابد أن نعلم ضوابط ينضبط بها أمر الزكاة، معرفة الملكية التامة صحيح، ومعرفة إيش النماء هذا الذي يدور عليه المال الذي يدور عليه الزكاة لابد فيه من ملكية تامة، فكلما يعني كانت الملكية ناقصة كلما اختلف العلماء في وجوب الزكاة وعدم وجوبه. وأيضا الأمر الثاني مهم الذي لابد أن يتوفر وهو النماء، إما أن تقول هو ينمو في نفسه أو هو إيش أو يكون سببا في نمو غيره، يعني المهم أن يكون يعني رصد للنماء، فهذا الذي يجعلك تقول بالزكاة في المال. من ذلك أيضا إذا قلنا بأن أول الزكوات أو أول ما نتكلم عنه في الزكاة من الأموال هي الأموال الظاهرة، وهي المواشي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فإن العلماء في المذهب يقولون لا زكاة على الإبل وعلى الماشية وعلى البقر إلا أن يكون أو يشترط فيها إلا أن يتوفر فيها شرط السوم، إلا أن يشترط فيها شرط السوم. وشرط السوم معنى السوم هو أن ترعى الإبل في الكلاء المباح، ترعى الإبل في الكلاء المباح تأكل العشب بدون كلفة ولا مؤونة، ما تكلف لها صاحبها ولا يعني تكون المؤونة شديدة عليه، لأن الأصل في الأموال وهو المواساة، والمال الذي يحتمل المواساة هو الذي لا تشتد كلفته ولا مؤونته على صاحبها. فالسوم معناه أنها ترعى الإبل، ترعى في الكلاء المباح لا المملوك، الكلاء المباح أرض يعني فيها العشب لا ليست ملكا لأحد، فتبدأ الماشية ترعى فيها، فهذا هو السوم، تكون مرحرحة كما يقولون لا يتكلف عليها درهما واحد، هذا بالنسبة للسوم. وأما الأدلة في اشتراط السوم فأدلة كثيرة، فقد استدل علماؤنا بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فالحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله في سائمة الغنم الزكاة، قال وفي سائمة الغنم، فهنا قالوا هذا وصف مقيد، وأيضا في حديث أبي بكر الطويل بأنه قال في صدقة الغنم قال الغنم السائمة إذا بلغت الأربعين ففيها الصدقة، فهو يقول في صدقة الغنم السائمة، هذا أيضا وصف مقيد، لذلك الإمام الخطابي قال إذا يعني كان للشيء إذا كان للشيء وصفان، وصف علق به الحكم والوصف الآخر لم يعلق به الحكم، دلالة على أن الذي الوصف الذي يعلق به الحكم هو الوصف المؤثر،
وغير غير مؤثر في الحكم. فلما يقول في سائمة الغنم فيها تقييد، فيها وصف مقيد يظهر أن الثوب مؤثر في الحكم، وكأن الحكم تعلق بهذا الوصف وهو الثوب في سائمة الغنم صدق، أو قال في سائمة الغنم الزكاة. وأيضا قد ورد في أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الإبل السائمة إذا بلغت 40 بنت لبون. وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مختلف فيه، لكن الراجح الاحتجاج بها وأنها تصل درجة الحسن. قال وفي الإبل السائمة، فوصفها وصف مقيد هنا، وفي الإبل السائمة إذا بلغت 40 ففيها بنت لبون، ففيها أيضا دلالة واضحة جدا على التقييد بالوصف ألا وهو الثوب. واستدلوا بالنظر أيضا، قالوا أولا بالقياس، بالقياس على، قالوا لأنه لو لم يكن الثوب لا يكون النماء، لأنه لو كانت الكلفة والمؤونة فلا يكون النماء، والأصل في المال حتى يزكى أن يكون فيه نمو، النمو في نفسه أو ما يعني النمو في غيره. المهم الغرض المقصود يرصد للنماء للذرة والنسل فتكون فيه الزكاة. قالوا والزكاة من الأصل في الزكاة المواساة، الأصل في الزكاة المواساة. وهل المعلوفة تحتمل المواساة؟ لا، لأن المعلوفة تكلف صاحبه، أما التي ترعى سائمة ولا تكلفه شيء فهي تحتمل المواساة. وهذا بالنسبة لكلامهم على مسألة الثوب. قالوا فإن كانت معلوفة فهي أقرب إلى الثياب والمتاع، لأنها تستهلك تصل إلى النقصان لا نماء فيها، فتخالف الأصل والمقصود أسمى من الزكاة في المال الذي يكون فيه أو الشرط فيه أن يكون النماء قد توفر. هذا بالنسبة لما يعني استدل به الأصحاب في المذهب على شرطية الثوب بالنسبة للزكاة. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا القول هو قول جمهور أهل العلم، الأحناف والحنابلة قالوا بذلك. خالف في ذلك المالكية وأيضا الظاهرية، قالوا وابن حزم شدد في ذلك، قالوا الزكاة في كل بهيمة الأنعام، الزكاة في كل بهيمة الأنعام. ولهم أدلة أيضا من الأثر ومن النظر، يعني أدلة ليست بالهنا، والخلاف في ذلك قوي، هذا هو الحق. فقد قال الإمام مالك قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة، وهنا تعميم ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. قال في كل 40 شاة، وفي رواية أيضا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل يحتج به من قال بأن السائمة أو المعلوفة عليها زكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. فهنا قال يعني الحديث ظاهر جدا في العموم، قال ليس فيما دون 5 زود من الإبل، فقال ليس فيها صدقة، وقال من الإبل على الإطلاق سواء كانت معلوفة أو كانت إيش أو كانت سائمة، قالوا أبقى المطلقة على الإطلاق. ثم يعني قالوا بأن هذا المال هو حق الفقير، وأنه لما بلغ النصاب علمنا بغنى صاحب هذا المال، قال الله له خذ من أموالهم صدقة، وقال لمعاذ فإن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والغنى هنا عند الشرع ضابط، له ضابط الغنى في ضابط الشرع، من ملك نصابا وحال عليه الحول، وهذا قد بلغ النصاب، يعني ملك هذا النصاب سواء كانت سائمة أو معلوفة فقد ملك نصابا فعليه الزكاة. ثم يعني ردوا على الإرادة الذي يمكن أن يرد عليه، لأن الذي يرد عليهم أنه يقال لهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيد بوصف وقال ليس في سائمة، أو قال في سائمة الغنم صدقة، فقالوا وهذا الوصف والسلام لا يصح لأحد أن يلغيه، النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلب. فهم يردون على ذلك برد آخر، يعني ممكن أنت ترد عنهم، يقولون بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للثوم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للثوم ليس للتقييد بل للتأكيد، يقولون ذكر الثوم ليس للتقييد بل للتأكيد، لأن القاعدة عند علماء الأصول ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصصه ولكن يؤكده، كأنه يقول بالتأكيد الزكاة على السائمة وأيضا على غير السائمة فيها الزكاة بالعموم الذي أتى. هذا كلام يعني فيه ما فيه من قوة النظر، والراجح الصحيح هو قول المذهب وهو قول الجمهور، وأنه لا زكاة إلا في السائمة، لأن الأصل أنك لا تجحف على المرء الذي تأخذ منه الزكاة. العلماء يقولون وقاعدة الزكاة عندما يسهل على النفس الإخراج، قاعدة الزكاة عندما يسهل على النفس الإخراج، ويسهل على النفس عندما ينظر المرء إلى إبله ويراها ترعى ولا يتكلف درهما واحدا يسهل عليه أن يعطي الزكاة، أما إذا تكلف لها الآلاف المؤلفة فإنه يشق عليه إخراج المال. فالقاعدة العامة المستنبطة من مسألة الزكاة هو مواساة الفقير أيضا مع الرحمة والرفق بمن؟ بالغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وكرائم الأموال، يعني إذا هذا أمر معتبر. فعندما يسهل على النفس إخراج الزكاة يكون في السوء ويشق إن تكلف المرء للإبل في العلف. فالغرض المقصود الراجح هو القول الأول، وأن الشرط الذي لابد أن يتوفر في الماشية أو في بهيمة الأنعام السوء. لما؟ لدليل الخطاب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم، قالت في الإبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة إذا بلغت الأربعين ففيها بنت لبون، فمفهوم المخالفة إن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، والمفهوم يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شات. يعني احنا ممكن نقول بهذا المفهوم يجعلنا نقول بالتقدير في أربعين شات سائمة شات، ليس فيما دون خمس زود من الإبل السائمة صدقة، صحيح؟ وهذا جاء مصرحا به، هذا جاء مصرحا به، ليس الأمر أننا نقدر، لا، جاء مصرحا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم صدق، قال وفي الإبل السائمة إذا بلغت أربعين فبنت لبون. فهذا ليس تقديرا فقط، بل تصريحا جاءت في الروايات بهذا الوصف. ولذلك قال علماء هنا إذا كان الحكم قد أنيط بوصف دل ذلك على أن الوصف مقيد لهذا الحكم إذا يتواجد بوجوده وينتفي بانتفائه ويدور مع كالعلة الإيش التي تدور مع حكمها. فإذا نقول إذا وجد الثوب كانت الزكاة، وإن كانت معلوفة فلا زكاة. يبقى إذن الراجح الصحيح في المسألة الأولى تكلم فيها المصنف، وهي الشرط الذي لابد أن يتوفر في بهيمة الأنعام هو الثوم، والثوم قلنا أن ترعى في الكلى المباح. العلماء قالوا إذا قلتم بأن الزكاة تكون على السائمة، فإن كانت سائمة لكنها كانت ترعى من كلى مملوك، هي ترعى الآن، ترعى من كلى لكنه ليس من كلى مباح، من كلى مملوك، هل تنزل منزلة السائمة؟ هل هذا يتكامل فيه شرط الثوم فيكون عليه زكاة؟ الصحيح الراجح طبعا فيها خلاف، والصحيح الراجح في ذلك أنه لا زكاة فيها. لما؟ لأنها تعتبر كالمعلوفة، لأن صاحب الكلى لابد أن يرجع إلى صاحب بهيمة الأنعام فيأخذ منه حق الكلى الذي ترعى به الغنم. فإذا نقول بأنه إذا كانت ترعى الكلى المملوك فإن الكلفة متواجدة، وإذا وجدت الكلفة صارت كالمعلوفة فلا زكاة فيها. إذن التأصيل العام لابد أن تكون سائمة حتى نقول بأن الزكاة عليها، فإن كانت معلوفة فلا زكاة للأدلة التي بيناها، ويلحق بالمعلوفة أن ترعى سائمة، أن ترعى لكن من كلى إيش؟ مملوك، لأن إن لم يتكلف هو يتكلف الآخر، لا شريك أو غير شريك، المهم الغرض المقصود بأنه فيها الكلفة، فيها الكلفة وفيها المهونة، إذن لا زكاة فيها. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على أنه قال لو قلنا بأن السائمة أو الثوم شرط للزكاة، فإن كانت الإبل عاملة، وطبعا إذا قلت الإبل عاملة فيدخل فيها الغنم دخولا أوليا أو لا يدخل دخولا أوليا، إذا قلنا إذا نبحث وإذا قلنا الشرط الثوم في الزكاة فالإبل العاملة هل تكون يعني هل يدخل فيها الحكم أم لا؟ كانت سائمة أو معلوفة، فهل الغنم يدخل دخولا أوليا أو يكون قياسا على الإبل؟ فإذا تكلمنا عن العوامل فالعوامل لا يدخل فيها إلا الإبل والبقر، البقر للحرث والإبل لإيش؟ للركوب وللتأجير. فإذا الإبل والبقر والغنم يخرج من ذلك، الإبل والبقر كانت من العوامل، إن كانت من العوامل فإما أن تكون معلوفة وإما أن تكون سائمة، صحيح ولا لا؟ وإن كانت من العوامل فإما أن تكون معلوفة وإما أن تكون سائمة، أما إن كانت معلوفة فلا بحث فيها، لأن البحث فيها يرجع إلى البحث الأول، فإننا نقول المعلوفة لا زكاة فيها فلا نبحث فيها. يبقى إذا كانت عنده إبل عوامل وكانت معلوفة فإننا نقول المعلوفة لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بالثوم وقال في سائمة الإبل، أو قال في الإبل السائمة إذا بلغت الأربعين فبنت لبون. هذا بالنسبة للكلام على الإبل المعلوفة. طب لو كانت إبل عوامل وبقر ولكنها سائمة، فهذه هل فيها زكاة أم لا؟ فيها قولان، القول الأول فيها الزكاة لأنه قد توفر فيها الشرط وهو الثوم وبلغت نصاب وحال الحول، فعليها الزكاة، توفرت الشروط فلابد وانتفت الموانع فلابد إيش من الحكم، فلابد أن يكون فيها الزكاة. وهي كالسائمة غير العاملة، وهذا الذي رجحه طبعا مالك والظاهرية، قالوا عليها الزكاة. والقول الثاني، هذا القول القديم في المذهب، القول الثاني هو الجديد في المذهب، قالوا ليس عليها زكاة وإن كانت سائمة، قالوا وإن كانت سائمة، لأن العمالة تنقص الثوم، ونحن لابد أن يتكامل شرط الثوم حتى نقول بالزكاة. فالعمل هذا ينقص قدر الثوم، وكلما انتقص قدر الثوم كلما انتفى الحكم. ما فيش حد صاحب زرع من الإخوة الأفاضل خالص، كلهم مهندسين، كل صاحب زرع لكن يسكت. ها يعني مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ مفهوم جيد. يبقى إذا الثوم ينتقص بالعمال، أنك أن تكون من العوامل، فشرط الثوم لم يتكامل، فإذا لا صدقة فيه. وقالوا عندنا من ذلك مع النظر الأثر، واستدلوا على ذلك الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال ليس في العوامل من شيء، ليس في العوامل شيء. وأيضا في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال ليس في الإبل العوامل صدقة، تصريح، ليس في الإبل العوامل صدقة. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال في الإبل العوامل والبقر قال ليس فيها صدقة. وهذا أيضا ورد عن جابر بن عبد الله ليس في الحراسة صدقة، ليس في الحراسة صدقة، يعني الحرس الذي ويقصد ذلك البقر، ليس في الحراسة صدقة. وكل هذه الأسانيد كلها أسانيد مرفوعة ضعيفة، كلها مرفوعة ضعيفة لم تصح، لكن هذه الأثار وردت بأسانيد صحيحة موقوفة. على ابن عمر قال ليس في العوامل من الإبل العوامل صدقة، وعلى ابن عباس صحيح أيضا قال ليس فيها صدقة، وأيضا ورد عن ابن أبي طالب وإن كان كما قلنا فيه بعض الكلام. فقالوا هذه أثار، وإن قلنا بأنها أثار موقوفة فهذه أقوال صحابة لم يخالفها أحد، لم يخالفهم أحد من الصحابة. وقول الصاحب على الراجح الصحيح أنه حجة، لأن الله جعل قد عدلهم من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأيضا النظر وروح الشريعة تعضد ذلك، فإن البقر العوامل أقرب ما تكون إلى الثياب والمتاع والعقار لأنها تستهلك. وقلنا بأن الشرط الأكيد الأصيل الذي يتوفر في المال حتى نقول بالزكاة فيه هو النماء، وهو بالاستئجار يكون إيش؟ يكون أقرب إلى الهلكة. والانتفاع الذي يرجع من هذا الاستئجار انتفاع شخصي، انتفاع شخصي، يعني أقرب ما يكون إلى الانتهاء عندما تستهلك. فالغرض المقصود قالوا بأن الإبل العوامل نقيس الإبل العوامل على الثياب وعلى العقار المستهلكة المستعملة، لأنه لا نماء فيها، لأنه لا نماء فيها. هذا بالنسبة للكلام على الإبل المعلوفة والإبل العوامل السائمة. ثم تفرع على هذا التأصيل عندما كأن المصنف يقول وإذا تقرر عندك كأنه لابد أن يتوفر هذا الشرط وهو الثوب حتى نقول بالصدقة، فيقول وفروع على ذلك إذا كان الثوم للماشية من كلاء مملوك، وهذا فات وقد مضى وبينا بأنه لا زكاة فيها على الراجح الصحيح، لأنه فيها وجهان، أصح الوجهين أنها نزلت منزلة المعلوفة وأن الثوم قد انتقص. وإذا كانت سائمة في بعض الحول ومعلوفة في بعض الحول فهل تكون بذلك عليها الزكاة؟ يعني نقول بالتشاطر، يعني إذا يعني وقت الثوم عليها الزكاة فيها الزكاة، ووقت أن تكون معلوفة فعليها الزكاة. هذه هي المسألة، فيها وجوه ثلاثة في المذهب. المذهب قالوا المسألة تدور على نيته، إن كانت نيته الثوم فإننا نقول بالزكاة. وبعضهم قال لا، المسألة على العدد والزمن، في ثلاثة أيام إن علفها في ثلاثة أيام فهي معلوفة فلا تأخذ حكم السائمة، إذا علفها في ثلاثة أيام فإنها معلوفة ولا تأخذ حكم السائمة. عندهم وجهة النظر في ذلك لأنها لا يمكن أن تصبر على العلف ثلاثة أيام، على ترك العلف ثلاثة أيام، فقالوا فإن علفها ثلاثة أيام فهي معلوفة وليست سائمة. والصحيح الراجح الذي فيه نظائر كثيرة من الشرع هو أن الحكم للأغلب، صحيح الراجح في ذلك أن الحكم للأغلب، إذا كان أغلب العام أنها سائمة فحكمها حكم السائمة، فالأغلب يأخذ حكم الكل فتكون سائمة وتخرج عنها الزكاة. ثم ذكر المصنف فرعا آخر عن الغصب، بأنه لو كانت عنده إبل أو عنده بهيمة الأنعام نصاب، بلغت النصاب لكنها معلوفة، فغصبها الغاصب وعلفها ثم ردها عليه، فنحن نقول الآن هي في الحالتين ليس عليها زكاة لأنها معلوفة. الكلام والفرع الذي يتحقق فيه أن الكلام هو أنه إن كانت عنده سائمة فغصبها فسامها، فغصبها أسامها، فهل عليه فيه زكاة أم لا؟ يعني هو غصب غصباها، كانت معلوفة عنده أسم الفرع معلوفة عنده، فأخذها هو فتامها فجعلها سائمة، فهل نقول بالزكاة فيها أم لا؟ فوجهان أيضا أو قولان في المذهب. القول الأول أنه عليه فيها الزكاة، عليه فيها الزكاة لتوفر شرط السوء. والقول الثاني بأنه ليس فيها زكاة، لأنه إن سامها مالكها فغصبها غاصب وعلفها، فقد لو أخذها معلوفة وتركها سائمة فإن مسألة السوء لابد أن يدور أو يحول عليها الحول في السوء، لأنها كانت معلوفة عنده بعض الوقت، فإن سامها فهذا لا يؤثر وتكون لا يكون فيها زكاة ويكون حكم على هو القائم بها. فإن كانت سائمة، أو قل إن كانت إن غصبها وكانت سائمة فعلفها، فهو عنده إبل خمس ذود حتى تصور المسألة، أو عنده الأربعون من الشياه فغصبها غاصب وكانت عنده سائمة فعلفها ثم ردها، فهل فيها الزكاة أم لا؟ تكملت الشروط لكنه أخذها سائمة فعلفها، فهل فيها الزكاة أم لا؟ هذه التي يعني نبحث عنها في هذا الفرع. العلماء قالوا فيها وجهان أو قولان. القول الأول قالوا فيها الزكاة لأن الغاصب لا حكم له، فيها الزكاة لأن الغاصب لا حكم له، قياسا على الذهب، لو أخذ الذهب كما صدر المصنف بهذا القول، فإنه لو أخذ الذهب فصاغه فإن فعله لا يعتبر هنا وعليه الزكاة أيضا. فقالوا إذن عليه الزكاة لأن القاعدة حكم فعل الغاصب غير معتبر، حكم فعل الغاصب عند الشرع غير معتبر. وأما القول الثاني هو القول الجديد وهو القول المعتمد وهو الصحيح، لا زكاة فيها لاختلال شرط الثوم، لاختلال شرط الثوم لأنها في الواقع معلوفة، لذلك فلا زكاة فيها، أخذها فعلفها فاختل شرط الثوم فلا زكاة فيها. طبعا التفريع الذي فرعه المصنف وقد ترجع فيها القول الأول أن فيها قولان على مسألة الغاصب على ما شرحنا قبل ذلك، لكننا نجمل الكلام بأن فيها قولان. القول الأول بأننا نطرح فعل الغاصب فتكون على الثوم على ما كانت في يد المالك فعليها الزكاة، والقول الثاني أننا ننظر إلى حقيقة الواقع، حقيقة الواقع أنه علفها فاختل شرط الثوم، فإن اختل شرط الثوم فلا زكاة، إن اختل شرط الثوم فلا زكاة. هذا بالنسبة للكلام على التفريع في هذا الباب. أيضا من الفروع التي يعني تكلم فيها المصنف إن علفها مالكها فغصبها غاصب وسامها بعض الحول، فهل فيها الزكاة أم لا؟ لأن الصورة الثانية هي معلومة عند صاحبها فأخذها الغاصب فسامها، وسامها الحول حتى لا نقول بعض الحول كالمسألة الأولى نفرق بينها، فسامها الحول، فهل فيها الزكاة أم لا؟ قولان أيضا في المذهب. القول الأول فيها الزكاة كما لو غصب طعاما فبذره، كما لو غصب طعاما فبذره، أنا سأبين لكم هذا أسرد بس القول وأبين لكم هذا. القول الثاني لا تجد فيها قولا واحدا، وهذا هو الصحيح، لا تجد فيها زكاة قولا واحدا، لأن قصد المالك معتبر في الثوم، لأن قصد المالك معتبر في الثوم. هذه المسألة زيد عنده خمس من الإبل وهي معلوفة، فغصبها رجل، غصبها رجل حولا، غصبها وسامها صارت سائمة، فشرط الثوم متوفر فيها لكنها في يد غاصب ليس مالكا لها، المالك الحقيقي كان قد علفها وهو قد أخذها غصبا غصبها وسامها وتوفر فيها الشرط. وأنت الآن ليش تبحث في هذا الفرع؟ لأنه قد توفر الشرط، هل الحكم يتوفر أم لا؟ هذه هي المسألة. فلذلك فيها قولان، القول الأول نعم فيها الزكاة، ليش فيها الزكاة؟ لأنه توفر الشرط، قال مثلا في سائمة الغنم صدقة، وقال في الإبل السائمة إذا بلغت الأربعين ففيها بنت لبون، فاشترط الثوم والثوم قد توفر حتى ولو كانت في يد الغاصب، وقالوا هذا بالنسبة للأصل أنها وافقت التأصيل العام من الحديث في سائمة الغنم وهي سائمة. والأمر الثاني القياس عندهم على أنه لو غصب منه طعاما فبذره في الأرض، فبالإجماع هذا رد المختلف فيه، المختلف فيه على المتفق عليه، أنه لو أخذ غصب منه طعاما ذرة أو أرز وبذره في الأرض، طيب قالوا فيه الزكاة إجماعا، فيه الزكاة إجماعا. دون النظر إلى قصدي أو إلى غير قصدي، قصد السوء أو غيره. طيب، فقالوا إذن إذا رددنا المختلف فيه اللي هو السوء الغنم أو بهيمة الأنعام على الزروع، فإننا سينتج عندنا أنه في الحالتين إذا غصب الطعام وبذره في الأرض فإنه عليه الزكاة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، لا زكاة فيها. لما لا زكاة فيها؟ قالوا لأننا أول الأمر الأول لا نعتبر لفعل الغاصب، فعل الغاصب مطروح. والأمر الثاني أنهم قالوا ونشترط في السوم قصد المالك، يعني قصد المالك للسوم. ليش؟ إيش الجوهر المسألة؟ ليش النزاع في ذلك؟ وهو نعم بس المحور في الكلام، لأنه إن لم يقصد السوم كأنه قصد بها إيش؟ القنية. صحيح؟ القنية، لأنه لا للنماء، لا يقصد بها النماء. إذا كان لم يقصد السوم إذا لا يقصد بها النماء، ونحن نقول لابد من قصد النماء. فهم يقولون إذن قصد المالك معتبر، فلما لم يقصد السوم قلنا كألا شيء، فعل الغاصب كألا شيء. وأما القياس على الطعام الذي هو متفق عليه، رد المختلفين متفق عليه، يرد عليه بأن هذا قياس مع الفارق، بأن هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن القصد في البذر غير معتبر باتفاق. القصد في البذر غير معتبر باتفاق. وأيضا فارق بين بهيمة الأنعام وبين الزروع والثمار، لأن بهيمة الأنعام لابد لها من حول، وأما الزروع والثمار ليس لها إيش، لا يشترط فيها الحول كما سنبين. هذا بالنسبة للكلام على شرطية السوم لبهيمة الأنعام حتى يكون فيها الزكاة. في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. ثم انتقل المصنف إلى الشرط الثاني الذي لابد أن يتوفر في المال حتى يصير مالا زكويا، وحتى يلزمنا إخراج الزكاة، أو حتى يلزمنا إخراج الزكاة. قال وهذا الشرط هو النصاب، ولا يصح الزكاة حتى ولو كان في الأموال الزكوية، لا يلزم صاحبها الزكاة إلا إذا بلغ المال نصابا. وجهة النظر في ذلك بأن الشرع جعل ضابطا للغنى والفقر، ولأن الزكاة بالإجماع تؤخذ من الفقراء فترد على الأغنياء. هذا بالإجماع طبعا خطأ، اعكس تصل. يبقى إذن بالإجماع أن المال يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء، بحديث من معاذ قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فسأل السائل فقال ما ضابط الغنى؟ قلنا ضابط الغنى أن يملك نصابا. يبقى من ملك 39 شاة لم يكن غنيا لأنه لم يملك نصابا. ملك قل 4 من الإبل لا يكون غنيا لأنه لم يملك إيش؟ نصابا. فهذا الضابط. وأما شرطية النصاب فدلالات كثيرة في الكتاب في السنة، منها قول سلم ليس فيما دون 5 زوج صدقة، ليس فيما دون 5 زوج صدقة. وأيضا حديثنا سلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على اشتراط النصاب، لأنه كما قلنا المواساة يحتملها الغني، المال الذي يحتمل المواساة إذا بلغ نصابه. فإذا يشترط النصاب في الزكاة. فإذا قلنا باشتراط النصاب مفهومه الذي ملك مالا ولم يبلغ نصابا هذا ليس بغني، بل هذا يستحق الزكاة، هذا يستحق الزكاة، لأن هذا المال أكيد لا يكفيه. الغرض المقصود باشتراط النصاب حتى يلزم أو تلزم الزكاة في مال المرء. والنصاب هو القدر المعتبر شرعا لوجوب الزكاة في المال، هو القدر المعتبر شرعا. وقلنا شرعا لأن الضوابط هذه توقيفية، هو القدر المعتبر شرعا، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 زود صدقة، هو القدر المعتبر شرعا في المال حتى يجب فيه الزكاة. فإن ملك، لو فرعنا على هذا الشرط، إن ملك المرء نصابا قل ملك 40 شاة هذا النصاب، ثم ماتت شاة قبل حوالين الحول بشهر، ماتت شاة، إذا ملكه صار إلى نقص عن النصاب بشاة واحدة، فهذا ليس بغني، فإذا لا زكاة عليه، فإذا لا زكاة عليه. فلو اشترى شاة بعدها فإننا نقول استأنف الحول لا تبني، لأنه حالة كونه بعدما ماتت الشاة، حالة كونه مالكا لل 39 شاة، فإنه بذلك لا يكون غنيا ولم يملك نصابا فلا زكاة عليه. لكن لما اشترى الشاة 40 فنقول يوم أن اشترى فبلغ النصاب في هذا اليوم صار مالكا للنصاب، فيبتدئ الحول الجديد. فيبتدئ الحول الجديد. هذا الذي يفيدك في من ملك النصاب وقبل حولان الحول بيوم فقد منه بعض المال فنقص عن النصاب فلا يكون غنيا ولا زكاة عليه. لذلك صور المصنف تصويرا بديعا في مسألة فقال فإن ملك المرء نصابا 40 شاة أو 5 من الإبل فكانت عنده من الشياه حاملا طيب فماتت واحدة وولدت واحدة فقالوا ننظر في هذه المسألة حتى نقول عليه الزكاة أو ليس عليه الزكاة. كيف ننظر فيها؟ الصورة الثالثة هي الأهم عندي الموافقة أنه حين الموت ولدت هذه الصورة الثالثة حين الموت حين ماتت هذه ولدت هذه فإذا نقول النصاب لم يختل صحيح ولا لا فالحول لا ينقطع. أما إذا شك هذه الرابعة أما إذا شك قلنا الأصل بقاء الحول إذا شك قلنا الأصل بقاء الحول حفاظا على حق الفقراء يبقى الحول لا ينقطع. هو شك هل ماتت قبل ولا ولدت قبل شك لا يدري قلنا الأصل بقاء الحول الأصل عدم انقطاع الحول ونحن مع الأصل. فإذا نقول هي ماتت بعد الولادة ولدت قبل الموت فالحول لم ينقطع. هذا بالنسبة لشرطية النصاب. وإذا قلنا بأن النصاب شرط في وجوب الزكاة فإنه لابد أن نقول وأيضا الحول شرط في وجوب الزكاة. يعني إذا بلغ المال نصابا وملكه المرء فإنه لابد أن يعد حولا كاملا سنة قمرية كاملة حتى تجب فيه الزكاة. أو الدليل على ذلك حديث وهذا الحديث جاء عن ابن أبي طالب وعن أنس وعن عائشة وعن ابن عمر وكلها أسانيد ضعيفة أيضا كلها أسانيد ضعيفة. الحديث عن علي بن أبي طالب في حارس الأعور وأيضا حديث ابن عمر وغيره عامة أحاديث ليس على مال ليس في المال زكاة حتى يحول الحول كلها أسانيد ضعيفة إلا في رواية في مسند أحمد حسنها بعض العلماء وتعاضدت هذه الطرق حتى قلنا بأنه يحتج بها. والحق أننا نقول الموقوفات صحيحة وهذه موقوفات جاءت عن الصحابة لم يخالفهم أحد لم يخالفهم أحد فكان أصلا على أن اعتبار الحول شرط لصحة الزكاة اعتبار الحول شرط لإلزام أو للإلزام بالزكاة. يعني ليس في المال زكاة حتى يحول الحول ليس في مال زكاة حتى يحول الحول. تفصيل هذا لأن ابن عباس وابن مسعود لهم كلام آخر في هذا الباب. تفصيل هذا أن نقول بأن المال على ثلاثة أضرب المال على ثلاثة أضرب مال لا ينمو ولا يقصد به النماء مال لا ينمو في نفسه ولا يقصد به النماء كالثياب كالمتاع وأيضا عندنا في المذهب كالحلي لأنه مستهلك كالعقار كالسيارات التي يستخدمها الإنسان حتى التكاسي التي يستخدمها حتى للأجرة هذه تستهلك ليست النماء فمال لا ينمو في نفسه ولا يقصد به النماء فهذا لا زكاة فيه قولا واحدا. النوع الثاني من المال مال ينمو دفعة واحدة مال ينمو ويقصد به النمو ولكنه ينمو دفعة واحدة هذا إيش؟ الزروع والثمار ينمو دفعة واحدة فهذا لا يشترط فيه الحول يشترط فيه النصاب ولا يشترط فيه الحول لقول الله جل في علاه وآتوا حقه يوم حصاد فهذا لا يشترط فيه الحول حولان الحول لا بعد الحصاد يبقى عاما وبعد ذلك يخرج لا وقت الحصاد يعطي ويخرج الزكاة فهذا ينمو لكن ينمو دفعة واحدة. الضرب الثالث من الأموال مال ينمو لكن حالا بعد حال حالا بعد حال وهذا المال كالذهب والفضة عندنا كالذهب والفضة وعروض التجارة والمواشي والبهائم بهيمة الأنعام يعني فهذا ينمو حالا بعد حال. هذا يشترط فيه شرطان الشرط الأول النصاب كما بينا والشرط الثاني حولان الحول بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن ابن عباس انفرد بقول هو ابن مسعود قال في المال المستفاد المال المستفاد قال فيه الزكاة ولا يشترط فيه الحول. مال المستفاد نصابا مال المستفاد نصابا هذا التقدير مال المستفاد نصابا لا يبقى في يده عاما فيزكي لا فعن ابن عباس قال في المال المستفاد عليه الزكاة لا يحول عليه الحول لا ينتظر حوالين الحول. وابن مسعود لما جاءه من سهمه مالا جاءه المال فأخذ المال فأخرج عليه الزكاة في حينه. هذا بالنسبة للكلام على هذا المال. وهذا الكلام من ابن مسعود أو المنهج الذي انتهجه ابن مسعود وابن عباس مخالف لصريح قول مسلم ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول إذا قلنا بتصحيح الحديث أو بالموقفات عن علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب يقدم على ابن مسعود وعلى ابن عباس. وأيضا هذا قول عمر وغير من الصحابة رضوان الله عليه. فالمال المستفاد أيضا لابد أن يبقيه ولو كان نصابا يبقيه عاما كاملا ثم يخرج عليه الزكاة. وهذا يفارق المال المستفاد المتولد من المال الذي هو نصاب عند المالك. وهذا تفصيله سيأتي بإذن الله. يبقى إذن خلاصة القول في هذه التفريعات الكثيرة في مسألة الزكاة أننا لابد أن ننظر في بهيمة الأنعام ننظر إلى شرطين عظيمين أو قل إلى ثلاثة شروط. الشرط الأول الثوب لابد أن تكون سائمة فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة. والشرط الثاني النصاب ليس فيما دونه خمسة زوج من الإبل من صدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة مفهوم مخالفة أقل من 40 ليس فيها شاة ليس فيها صدقة. وأيضا حولان الحول لعموم قوله ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. لهذا نكون قد انتهينا من هذه المسائل التي هي متصلة ومنفصلة في أذهان الإخوة حتى نضبط مسائل الزكاة كما قلنا في الملك التام وبلوغ النصاب وأيضا شرطية الثوب في بهيمة الأنعام وحولان الحول. إن شاء الله الأسبوع القادم نبين في الذي ملك نصابا ثم تولد له المال من هذا النصاب هل يكون بحسابه أم له حول جديد. هذا الذي نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم.